بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله قال: ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه أو ترد حتى حين ترد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادة أو في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، الآية. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. منهم من فسر الآية أن الهم حصل من المرأة وحدها، ولقد همت به، ولهذا ينكر عليك إذا قرأت ووصلت، فيقول: لا تقرأ ولقد همت به وهم بها، وإنما تقول: ولقد همت به، ثم تقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها. وبعضهم يقول، وهذا الذي يرجح الإمام السعدي وغيره وهكذا الشيخ ابن عثيمين، أن هذا هم حصل ولكن بما عنده من الإيمان واليقين والإخلاص دفع هذا الهم. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: هذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب في الآية، ولقد همت به وهم بها، لأنها امرأة مدللة، امرأة الملك، عليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجب تعلق النفس بها، فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله، لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة، دعته إلى نفسها وهو شاب فيه ما في الرجال، فهمت به وهم بها أيضا، لكن منعه أنه رأى برهان ربه، رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ونور الإيمان فامتنع. وهذا لا يضر يوسف عليه السلام، بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا، لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب فيها وانتفى المانع ثم بعد ذلك تركه لله، صار أعظم منزلة وأعلى درجة ممن لم يكن له هم بها، فهو إذا لم يهم بها لم يكترث، لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وتركها لله عز وجل صار هذا أعظم، فهذا مدح وثناء ليوسف. وأما من قال لأن معنى وهم بها أي بضربها، فهذا من أفسد الأقوال، لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا يصرفه عنه، وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما لا تستحق الضرب عليه، فهذا التفسير لا شك أنه باطل، وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا وكذا شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الهم حقيقي. وهذا البرهان الذي رآه قال بعضهم إنه رأى أباه يعقوب يعض يديه وأنامله يقول لو لا تفعل، وهذا أيضا باطل، لأن الأب لا يسمى برهانا، ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه، وهذا هو الذي منعه فقال إني أخاف الله. والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا رحمه الله لا تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة، لأنها عوارض تأتي وتزول، قد تعرض على القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الإيمان، يعني الشيطان يلقي مثل هذه الوسوسة والمؤمن لا يبالي بها، كما جاء الصحابة رضي الله عنهم يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدهم يجري في نفسه من وساوس الشيطان ما لو يعني خر من السماء أهون عليه من أن يتكلم بها، قال هذا وسوسة الشيطان، الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، فلا يبالى بوسوسة الشيطان ولا بمثل هذا الكيد الذي لا يستقر في النفوس، حتى إنه يصور للرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عنه. قال السعدي رحمه الله قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير، ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز، لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية فقال ما قال، يعني لو كان لقبيلة وعشيرة تحميني من هؤلاء الفجرة الذين أرادوا أن يهموا بما هموا به من الفعل السيء بأضيافه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله، قال فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال، يعني هذا ما هو السبب الحال الحرجة والقوة الوارد. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يمنعوني ويعصمونني ويعينونني، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد هو الله عز وهو الله عز وجل، لكنه في تلك الحال الحرجة كما قال شيخنا رحمه الله غاب عنهما سوى الأسباب الحسية وهو القرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه، يعني هذه عوارض تأتي على الإنسان ولكنها لا تستقر وتضمحل ولا تؤثر على أهل الإيمان لأنهم يدفعونها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي أو تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أشياء هذه عوارض لا تؤثر ما دام أنها لم تستقر. والمعنى الذي ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى انتقده كما تقدم معنا الشيخ ابن عثيمين في التعليق في موسوعة التفسير، ذكر الخلاف في ذلك في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، اختلف في قراءة قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، فقرأ قوم كذبوا بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، وهذه التي معهودة عند من يقرأ قراءة حفص المشهورة، ولهم في تفسير الآية وجهان، الأول أن المعنى استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، ما هو القول الأول؟ استيأس الرسل من إيمان قومهم، حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان قومهم وظنوا، الضمير يعود إلى من؟ إلى أقوامهم، وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، والقول الثاني أن المعنى استيأس الرسل من إيمان قومهم، استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر، وظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر. هذه على أي قراءة؟ كذبوا. وقرأ غير بالتشديد ولهم في تفسيرها وجهان، وظنوا أنهم قد كذبوا ولهم فيها تفسيران. أول أن الرسل ظنت بأتباعها المؤمنين أنهم قد كذبوهم فارتدوا استبطاء منهم للنصر، وظنوا أي ظن الرسل بأتباعهم من المؤمنين الذين آمنوا بهم أنهم قد كذبوهم فارتدوا أي هؤلاء الأتباع استبطاء منهم للنصر. قالوا لماذا لم ينزل النصر؟ فسبب ذلك ارتدوا. والوجه الثاني استيأس الرسل من إيمان قومهم واستيقنوا من تكذيبهم، واستيقنوا من تكذيبهم، ويكون الظن بمعنى العلم، وظنوا أنهم قد كذبوا يعلموا قد كذبوا. رجح ابن جرير على قراءة التخفيف التي هي كذبوا، رجح هذه القراءة، والوجه الأول في تفسيرها، رجح القول الأول في تفسيرها القراءة والتفسير. هذا التفسير الأول الذي هو استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، هذا التفسير الذي رجحه ابن جرير هو تفسير ابن عباس، وذكر طرقه عن ابن عباس من طريق مسلم وأبي الضحى وعمران السلمي وعلي والعوفي، تفسير ابن عباس. وقال ابن جبير من طريق ربيعة بن كلثوم، وابن مسعود من طريق ابن جبير، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وابن زيد عبد الله بن الحارث والضحاك. إذن تفسير ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك. لماذا رجح هذا القول؟ لأن ذلك عقيب قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فكان ذلك دليلا على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا، وأن المضمر في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو من ذكر الذين من قبلهم من الأمم الهالكة، أو من ذكر، نعم. وزاد ذلك وضوحا أيضا اتباع الله في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله فنجي من نشاء، إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم فكذبوهم ظنا منهم أنهم قد كذبوهم. وانتقد الوجه الثاني. فما هو الوجه الأول؟ استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. استيأس الرسل من ماذا؟ من إيمان قومهم. وظنوا، الضمير يعود إلى من؟ إلى قومهم، المرسل إليهم، أن الرسل قد كذبوهم. وذكر القول الثاني وانتقده وقال وهذا تأويل، وقول غيري من أهل التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل. ثم ذكر ما بنحو ما تكلم من رد هذا القول الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ذكروا كلام الشيخ الإسلام على أن هذا من قبيل الظن وهكذا إلى آخره. فهذا هو الذي سمعت، ظن الرسل أن أقوامهم أو استيأس الرسل من أقوامهم الإيمان أنهم لا يؤمنون، وظن هؤلاء الأقوام أن أنبياءهم كذبوهم، جاءهم نصرنا. هذا بالنسبة للآية الأولى. وبالنسبة للآية الثانية، كما سمعت القصة ضعيفة لا تثبت، وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الرابع في التفسير حول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، سئلوا عن هذا وعن تلك، وأن الشيطان ألقى في تلاوته تلك الغرانيق العلى، فكان جوابهم، والفتوى هذه برئاسة الشيخ ابن باز وعضوية كل من عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان وعبد الله بن قعود رحمهم الله، قالوا قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآيات من سورة الحج. وعند تفسيرهم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم، ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة، والمرسل من أي قسم؟ من قسم الضعيف، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم ترد مسندة من طرق صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها وكلها مرسلات ومنقطعات. وكما سمعت أن العلامة الألباني أفردها ببحث كامل وذكر هذه الطرق طريقا طريقا وعللها جميعا، وهي الرسالة التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين بالتعليق. والمسألة مسألة حديثية أيضا، المسألة حديثية، فالقول ينبني على صحة هذه القصة وضعفها، هي لا تثبت، فإذا كانت لا تثبت فلا حاجة إلى تأويلها، فليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغرانيق العلى. وأما أنه قد يقول ذلك الشيطان فهذا نعم، كما قال الله عز وجل ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان كما ذكر الشيخ رحمه الله بالتعليق، وليس من كلام النبي. قال، ما زال الكلام في فتاوى اللجنة، وقال ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وقال ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة، واستنكرها أيضا أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض وآخرون سندا ومتنا، أما السند فبما تقدم، وأما المتن فبما ذكر ابن العربي من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله، يقول خلق فيه العلم، يعني في الرسول خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك، فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن، وللإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرك، فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن، ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة قومه ورضاهم على صلة ربي ورضاه، فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم، ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لا يدل على صحتها، بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية، لأنها تفيد النفي لا الإثبات، ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته. ما معنى في أمنيته؟ في تلاوته، أي في تلاوته، وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطا أو قصدا، حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه، وأسف صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا على ما فرط منه. يعني هذا كله ما حصل. ولم يثبت أن الآية نزلت تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة، حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به، ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه أو وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله، ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته. وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائه، ليتم معنى الابتلاء والامتحان ويميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب، ويحيى من حي عن بينة من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطر الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته. ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة، ولكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في نفسه، ولا في نفس من صدق في إيمانه به بالنبي، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم فحسبوه قرآنا متلوا. وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد، والله عليم حكيم. وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن الآية الأولى عرفنا ما يتعلق بها، ما هو؟ أن معنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأس الرسل من ماذا؟ من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، من الذي ظن؟ المرسل إليهم وأقوامهم. والآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الزيادة التي هي تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتنا لترتجى، لا تصح في سندها ومنكرة في متنها. وأن الإلقاء هو من الشيطان، إما وسوسة وإما كلاما سمعه الكفار والمنافقون من في قلوبهم مرض فكان فتنة عليهم. وهذا من الأمور المهمة التي يحتاجها الإنسان في رد الشبهات. ومن توفيق الله للدكتور فيصل حفظه الله ذلك الدرس الجميل في رد الشبهات، في ذلك نفع عظيم، لأن هذه الأزمنة فيها وسائل تواصل كثيرة أفسدت وشككت وأضرت بأناس كثير في معتقداتهم وفي كذلك في مراجعهم في كتبهم في أئمتهم، بل حتى في الأنبياء. فظن أن لن نقدر عليه، هو ذكر هذا، لكن الصحيح أنه معنى ظن أن لن نقدر عليه ظن أن الله لن يضيق عليه، ولهذا كان نتيجة هذا الظن الحسن بربه أنه دعا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان الله عند حسن ظنه فأنقذه من ذلك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.